بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. ظرف المكان، كان الكلام في الأسماء المنصوبة، وصلنا إلى المفعول فيه. المفعول فيه الظرف، أحيانا يكون ظرف زمان، أحيانا يكون ظرف مكان. الظرف يجوز نصبه على الظرفية. ظرف المكان، قال المصنف: وظرف المكان هو اسم المكان، يعني اسم للمكان المنصوب الذي يكون منصوبا، فهو من الأسماء المنصوبة بتقدير في. هذا بتقدير في ما يرتبط بالمنصوب، هذا يرتبط بأصل ظرف المكان. ظرف المكان يكون بتقدير في، يعني يفرض أن هناك كلمة في مقدرة، وإلا ما لربط بالنصب. هذا من حيث المعنى ليس من حيث اللفظ، كما في ظرف الزمان قلنا لابد أن يكون تقدير في حتى لا يكون مفعولا به. هنا أيضا لابد أن يكون بتقدير في حتى لا يكون مفعولا به. هذا هو المائز بين المفعول به وبين شنو؟ المفعول فيه. مثلا إذا تقول: اشتريت فوق البيت. اشتريت فعل وفاعل، فوق، فوق صحيح أنه اسم للمكان لكن لا يكون مفعولا فيه، وإنما هو هنا مفعول به. اشتريت فوق البيت، هذا شنو معناته؟ معناته أنني المشتري، فوق البيت المشترى، مفعول به، يعني تعلق الفعل به، وقع الفعل عليه، ولم يكن بتقدير فيه. مو اشتريت في فوق البيت، مو هيك. أما إذا قلت اشتريت الكتاب فوق البيت، اشتريت فعل وفاعل، الكتاب مفعول به، فوق هنا يصير ظرف مكان مفعول فيه منصوب للظرفية لأنه بتقدير فيه. شلون بتقدير فيه؟ المعنى هكذا يكون: اشتريت الكتاب في هذا المكان، فوق البناية، فوق البيت. إذن لاحظوا، يقول اسم المكان المنصوب، المنصوب خلوه فارزة، بتقدير فيه. هذا يرتبط بشنو؟ يرتبط بأصل الظرف، ظرف المكان. ظرف المكان لابد أن يكون بتقدير فيه، ما له ربط بالنصب. نحو أمام، مثلا تقول: رأيت زيدا أمامي أو أمامك. وخلف، رأيت زيدا خلفك. وقدام، قدام بمعنى أمام، رأيت زيدا قدامك. وراء بمعنى خلف، رأيت زيدا خلفك. وفوق، مثل المثال اللي احنا مثلنا: اشتريت الكتاب فوق الدار. وتحت، تحت الأرض، تحت الفرش، رأيت المال تحت الفرش. مثلا عند، رأيت الأخلاق عندك. وإزاء، جلست إزاءك، إزاء يعني بصفك. وحذاء، حذاء هم بمعنى إزاء نفس المعنى. تلقاء يعني قدامه، جلست تلقاءك يعني بين يديك. ثم، مو ثم، ثم، ثم ظرف للمكان بمعنى هناك، يأتي للتبعيد. رأيت ثم يعني هناك مثلا شيئا. وهنا أيضا ظرف للمكان، رأيت الكتاب هنا، هذا ظرف مكان منصوب. لأنه مفعول فيه. وما أشبه ذلك، الظروف كثيرة، ظروف الزمان كثيرة، ظروف المكان كثيرة، لكن ظرف المكان إنما يكون مفعولا فيه إذا كان يدل على مكان مبهم، وإلا مو كل اسم لمكان يصير ظرف لمكان. مثلا الدار، المدرسة، السوق، هذه أيضا أسماء لأمكنة، هذه تكون ظرفا للمكان؟ لا. تكون مفعولا فيه؟ لا، لأنها محددة في معانيها. ظرف المكان لازم يكون مبهم، مثل أمام، خلف، قدام، وراء. أقول قد عرفت أيها الطالب الكريم فيما سبق على هذا المبحث. هذا المبحث شنو اللي الآن نبحثه؟ ظرف المكان. شنو اللي سبق على ذلك؟ ظرف الزمان. قد عرفت فيما سبق ظرف الزمان، ظرف الزمان قرأناه في الدرس السابق، وأنه يعني أن ظرف الزمان ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم. مختص يعني له حدود معينة، معناه واضح. مبهم يعني غير مبين المعنى، حدوده غير مبينة. وعرفت أن كل واحد منهما يعني من ظرف الزمان المختص ومن ظرف الزمان المبهم يجوز نصبه على أنه مفعول فيه، نقدر نجعله منصوبا على أن يكون مفعولا فيه. واضح هذا؟ عندما يقول يجوز، أكو في يجوز في الدقة في التعبير، أكو في يجوز دقة في التعبير، لأن ظرف المكان وظرف الزمان مو من الضروري أن يكون منصوبا على الظرفية. أحيانا يكون في موقع يرفع، أحيانا يكون في موقع يجار. شوفوا، المفعول به دائما يكون منصوبا، المفعول المطلق دائما يكون منصوبا، لكن ظرف المكان أحيانا يكون منصوبا فيسمى مفعولا فيه، أحيانا لا يكون منصوبا فلا يسمى مفعول فيه. هكذا ظرف الزمان. أما ظرف الزمان فعلى قسمين، وكذلك ظرف المكان، أحيانا يكون منصوبا على أنه مفعول فيه، أحيانا يأخذ إعراب آخر، مو من الضروري دائما يكون منصوبا. لذلك يقول يجوز نصبه، مو يقول يجب نصبه. يجوز نصبه يعني إذا كان مفعولا فيه، على أنه مفعول فيه. وأعلم هنا يعني في ظرف المكان، أن ظرف المكان شنو أولا معناته وبعدين نشوف أقسامه. وأعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم، فلا يكون فعلا ولا حرفا. الدال على المكان اسم يدل على المكان، مثل فوق، مثل تحت. المنصوب ظرف المكان اسم يكون منصوبا باللفظ الدال، يعني بالعامل، باللفظ بتوى العامل، قد يكون هو الفعل مثلا. الدال على المعنى، المعنى يعني الحدث، الواقع ذلك الحدث فيه، يعني في ظرف المكان. تقول مثلا اشتريت الكتاب فوق الدار. اشتريت فعل وفاعل، الكتاب مفعول به، فوق مفعول فيه. من الذي عمل في فوق؟ ما الذي عمل في فوق؟ اشتريت. اشتريت هو لفظ دال على المعنى، يعني على الاشتراء. الواقع هذا المعنى فيه، يعني في هذا المكان، طبعا بملاحظة معنى في، بملاحظة معنى في، قلنا هذا القيد للتمييز بين المفعول فيه وبين المفعول به. في المرة تقول اشتريت فوق الدار، يعني أنا مشتري الطابق الفوقاني، هنا لا يكون بتقدير فيه. في المرة تقول لا اشتريت شيئا كتابا فوق الدار، هنا بتقدير فيه. لاحظت شلون؟ بملاحظة معنى في الدالة هذه في على الظرفية. زين، إذن هذا تعريف ظرف المكان. وهو ظرف المكان أيضا ينقسم إلى قسمين، مختص، مختص يعني له معنى محدد، مثل المدرسة، الدار، ومبهم. مبهم ما إلى معنى محدد بشيء، حدوده غير محصورة، مثل فوق مثل تحت. أما المختص فهو يعني المختص. ما يعني ظرف مكاني له، الضمير رجع لما، صورة وحدود محصورة لهذا الظرف. صورة، صورة يعني شكل، شكل معين، وحدود محصورة شمالا جنوبا شرقا غربا، مثل الدار، مثل المسجد، مثل الحديقة، مثل البستان، مثل أسماء المدن، كربلاء، نجف، هذه أسماء لأماكن، ظرف مكان، لكن لا يكون حكمه حكم المفعول فيه. أما المبهم فهو يعني فالمبهم. ما يعني ظرف مكان ليس له صورة معينة، ما ألفت شكل معين، مثلا فوق تحت، هذا ألفت شكل معين مثلا بأعمدة، مثلا بمثلا كذا، لا. ولا حدود محصورة، ليس للظرف المبهم حدود تحصره، ما بها مثلا شمال وجنوب ومثلا شرق وغرب وهكذا، مثل وراء، مثل أمام، مثل عند، مثل تحت، هكذا. ولا يجوز أن ينصب، ينصب هو المستتر، رجع لظرف المكان. ما تقدر تنصب ظرف المكان على أنه، على أن هذا الظرف مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني. الثاني شنو كان؟ هو يقول وهو المبهم. العقل الأول شنو يصير؟ الأول حال حال سائر الأسماء، لازم نشوف موقعه من الإعراب شنو. أما الأول وهو المختص، الظرف المكاني المختص، فيجب جره بحرف جر يدل على المراد. أي حرف جر؟ حرف جر يتناسب معه، يدل على المعنى المراد. مثلا تقول اعتكفت في المسجد، ما تقول اعتكفت إلى المسجد. وزرت عليا في داري، ما تقول زرت عليا مثلا على داري، هكذا. فإذا إذا أردت منه معنى الظرفية تأتي بحرف جر، لا تنصبه على الظرفية. ما تقول اعتكفت المسجد ولا تقول زرت عليا الدار، هذا غلط. فظرف المكان المحدد المختص لا يكون مفعولا فيه، وإنما ظرف المكان المبهم يجوز أن يكون مفعولا فيه. وقد ذكر المصنف من الألفاظ الدالة على ظرف المكان، المكان كتبوا ظرف المكان، طبعا المبهم كتبوا 13 لفظا، وإلا هي أكثر. الأول أمام، أمام يعني جلست أمام الأستاذ مؤدبا، جلست فعل وفاعل، أمام مفعول فيه ظرف مكان مبهم منصوب. العامل في النصب جلست، هذا الفعل يدل على معنى يعني على الحدث، وهو الجلوس الذي وقع في هذا المكان. الجلوس وين وقع؟ أمام الأستاذ، أمام مضاف، الأستاذ مضاف إليه، مؤدبا، مؤدبا حال لجلست، منصوب على الحالية. الثاني خلف، نحو سار المشاة خلف الركبان، سار فعل، المشاة فاعل يعني الذين يمشون ما إلهم مركب، لذلك ساروا خلف الركبان. خلف ظرف مكان مفعول فيه منصوب على الظرفية، مضاف، الركبان مضاف إليه، يعني أول شيء تقدموا منه اللي إلهم مركب، أصحاب الدواب والخيل وما أشبه، وراهم جو المشاة. الثالث قدام، قدام بمعنى قدامه، أمامه، نحو مشى الشرطي قدام الأمير، مشى فعل، الشرطي فاعل، قدام مفعول فيه منصوب على الظرفية، مضاف، الأمير مضاف إليه. لاحظوا هذه الأسماء كلها ظروف مكانية مبهمة، مبهمة يعني ليست محددة ولا محصورة في معانيها. زين، الرابع وراء، في مقابل قدام، معناه ضد لقدام. نحو وقف المصلون بعضهم وراء بعض. وقف فعل، المصلون فاعل، بعضهم بدل بعض عن الكل. وراء مفعول فيه ظرف مكان منصوب على الظرفية، مضاف بعض مضاف إليه. الخامس فوق، نحو جلست فوق الكرسي. جلست فعل وفاعل، فوق مفعول فيه منصوب على الظرفية وهو مضاف، الكرسي مضاف إليه. السادس تحت، تقول وقف القط تحت المائدة، المائدة مثلا التي هي على طاولة، القط وقف جو الميز مع الطعام. وقف فعل، القط فاعل يعني الهر بزونة، تحت منصوب على الظرفية مفعول فيه مضاف، المائدة مضاف إليه. السابع عند، نحو لمحمد منزلة عند الأستاذ. لمحمد هذا خبر مقدم، منزلة مبتدأ مؤخر، في الأصل هكذا منزلة لمحمد. عند ظرف مكان منصوب على الظرفية، الأستاذ مضاف إليه، يعني عندي يصير مضاف، الأستاذ مضاف إليه. زين، هنا من الذي عمل في عند؟ أخو ماكو فعل. الجواب على ذلك أكو فعل مقدر، يعني لمحمد منزلة ثبتت أو ثابتة عند الأستاذ. هذه ثبتت أو ثابتة اللي هي تكون متعلق لمحمد، لأن جار مجرور يحتاج إلى متعلق، هذا المتعلق المحذوف المقدر يكون عاملا في الظرف. الثامن مع، الثامن من ظروف المكان، مع نحو سار مع سليمان أخوه. سار فعل، أخوه هو الفاعل اللي بالأخير جاي، مع ظرف مكان، سليمان مضاف إليه لكونه ممنوع من الصرف، أخذ الفتحة وإلا هو في محل الجر. والتاسع إزاء، نحو لنا دار إزاء النيل. إزاء يعني بصف، يعني بجانب النيل. لنا دار، لنا خبر مقدم، دار مبتدأ مؤخر، إزاء منصوب على الظرفية مفعول فيه مضاف، النيل مضاف إليه. من الذي عمل في إزاء ونصبه؟ الفعل المقدر، لنا دار ثابتة أو ثبتت إزاء النيل. هكذا العاشر من ظروف المكان، حذاء. حذاء مو بمعنى أجلكم الله هذا الحذاء اللي يلبسوه، حذاء يعني إزاء، ظرف مكان مبهم، نحو جلس أخي حذاء أخيك، يعني بجانب أخيك، بصف أخيك، بإزاء أخيك. جلس فعل، أخي فاعل، حذاء ظرف مكان منصوب لكونه مفعولا فيه مضاف، أخيك مضاف إليه. الحادي عشر تلقاء، تلقاء يعني قدام، نحو جلس أخي تلقاء داري أخيك، يعني قدام داري أخيك، هناك جلس. جلس فعل، أخي فاعل، تلقاء مفعول فيه منصوب إلى آخره. الثاني عشر ثم، ثم بفتح الثاء، بمعنى شنو قلنا؟ قلنا بمعنى هناك، يأتي للتبعيد لبيان البعد، نحو قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. أزلفنا يعني قربنا، في قصة النبي موسى، عندما دخل موسى وبنو إسرائيل البحر، بعدين طلعوا منك، رب العالمين يقول وأزلفنا يعني قربنا ثم يعني هناك الآخرين، جماعة فرعونهم جبناهم، جبناهم ونزلناهم بالبحر ثم أغرقناهم. أزلفنا فعل وفاعل، الآخرين مفعول به، ثم شنو؟ ثم منصوب على الظرفية، ظرف مكان مفعول فيه بمعنى هنالك. الثالث عشر هنا، هنا للقريب، ثم للبعيد، المكان القريب المكان البعيد، نحو قولك جلس محمد هنا، هنا هنا هذا إشارة للمكان القريب. فهنا ظرف مكان منصوب محلا في محل النصب على كونه مفعولا فيه. ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم. خلينا نكمل. جلس فعل، محمد فاعل، هنا منصوب لكونه ظرف مكان. لحظة شنو؟ لحظة منصوب لكونه ظرف زمان. في هذا المثال الأخير هم عندنا ظرف الزمان وهم عندنا ظرف المكان. ومثل هذه الألفاظ التي بيناها كل ما كل لفظ دل على مكان مبهم، مثل يمين، مثل شمال، مثل شرق، مثل غرب، وهكذا. تقول جلس زيد شرقك أو جلس زيد غربك، شرق غرب، شمال جنوب، يمين يسار، هذه كلها من الأسماء التي تدل على المكان المبهم، فيجوز نصبها على كونها مفعولا فيه. أكو تمارين وأسئلة مهمة، هذه التمارين والأسئلة اعتنوا بها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.